بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، فهذا هو الدرس الثاني في تفسير سورة المجادلة. سبق في الدرس الماضي قول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. ذلك أن خولة بنت ثعلبة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، زوجي أوس بن الصامت نثرت له بطني وأكل شبابي، فلما كبرت سني ورق عظمي ظاهر مني، إلى الله أشكو أمري. وكان الظهار في الجاهلية يعدونه طلاقا، يعني من قال لزوجته أنت علي كظهر أمي، يعني حرمها على نفسه كما أن أمه محرمة عليه، كان الجاهليون يعتبرونها طلاقا، طلقة طلقت منه المرأة. فيقول لها النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنزل علي فيك شيء، ما أراك إلا قد حرمت عليه. فتعاود مرة ثانية تقول: يا رسول الله، زوجي أوس بن الصامت أكل شبابي ونثرت له بطني، فلما كبرت سني ورق عظمي ظهر مني، إلى الله أشكو أمري. ويعيد رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته وتعيد مقالتها، حتى أنزل الله تعالى على النبي صلى الله عليه وسلم مطلع سورة المجادلة: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. وأنزل حكم المظاهر، الحكم الأول لمن قال لزوجته أنت علي كظهر أمي أو حرمها على نفسي، أولا هو آثم مرتكب للحرم، وثانيا يجبر على التكفير عن هذه الكلمة التي قالها، التي وصفها الله تعالى بأنها منكر من القول وزور، قول كذب وقول فيه قول عظيم عند الله عز وجل. فمطلوب إليه أن يكفر عن هذه القولة بصيام بعتق رقبة، ما في رقبة، بصيام 60 يوما متتابعات، فإن أفطر في يوم أعاد من الأول بدون عذر، فإن لم يستطع فيطعم 60 مسكينا من أجل أن لا يعود رجل إلى أن ينطق هذه الكلمة بحق زوجته، بحق أهل بيته. سبق في الدرس الماضي أيها الإخوة وقفات في هذه الآيات عند حكم المظاهر وعند قول الله تعالى: قد سمع الله. الله عز وجل، سيدة عائشة تقول: تبارك الذي وسع سمعه الأصوات كلها، إني لأقف أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن خولة تحدثه، أسمع بعض كلامها ولا أسمع بعضه الآخر. فأنزل الله: قد سمع الله. لذلك لا يظنن أحد أنه إذا تكلم كلمة بالسر أو بالنجوى أو بالهمس أو في عزلة عن الناس أن الله لم يسمع، لا، قد سمع الله. وإذا سمع سجل، وإذا سجل حاسب، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. لكن أيها الإخوة، بقي أمر لم أذكره لكم في الدرس الماضي، وهو مسألة قديمة حديثة عند غير المسلمين، يثيرونها أحياناً بحق ويثيرونها أحياناً بباطل، وهي مسألة حقوق المرأة. هذه امرأة جاءت تطلب بحق، فراحت تجادل سيدنا محمداً صلى الله عليه وسلم وتعيد مقالتها ويعيد مقالته رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنزل الله تعالى في القرآن تثبيتاً لحقها وتصويباً لكلامها ودفعاً لمظلمتها. فامرأة في الإسلام كانت سبب نزول سورة سميت هذه السورة بسورة واقعتها المجادلة أو المجادلة. في الإسلام الرجل والمرأة صنوان، هذا من خلق الله وهذا من خلق الله، هذا أعطاه الله تعالى حقوقا أثبتها له، وهذه أعطاه الله تعالى حقوقا أثبتها له. وهذا ألزمه بواجبات وهذه ألزمها بواجبات. والرجال والنساء في الإسلام شقائق، ولا يوجد صراع في الإسلام بين الرجل والمرأة، ولا يوجد في الإسلام هجوم من الرجال على النساء ولا هجوم من النساء على الرجال. وليس صواباً الطرح الذي يأتينا من الشرق أو من الغرب بأن المرأة تريد أن تأخذ حقوقها بأسنانها من الرجال، كأن الأمر صراع ومعركة، وإما قاتل وإما مقتول، وتتعبأ المرأة في باطنها أو في داخلها كأنها امرأة موجودة كما يقولون في مجتمع ذكوري، والمجتمع هضم لها حقوقها، والتشريعات أيضاً هضمت لها حقوقها، وهي تريد أن تحصل حقوقها بعضلاتها. فيعني يصور الأمر بأنه صراع وبأنه نزاع وبأنه شجار، لكن في الإسلام جاءت النساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، غلبنا عليك الرجال، فاجعل لنا يوما من نفسك تخرج إلينا فيه. مثل ما عم تساوي درس للرجال، نحن نريد درس للنساء وخاص تخرج إلينا فيه. قال: فواعدهن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فخرج إليهن فيه. ما في في الإسلام يعني هذا رجل يريد أن يطغى على امرأة، ولا يوجد امرأة تريد أن تطغى على رجل. هذا من جهة. من جهة ثانية، تأتينا كلمات من الشرق أو من الغرب تريد أن تجعل المرأة كالرجل، تعمل عمله وتدرس دراسته وتحكم في البيت حكمه وتسير في الطريق سيره وترتدي ثيابه وتقص شعرها كشعره، حتى وصل بنا الأمر إلى أن نرى نساء مترجلات كما نرى رجالاً متخنثين. وهذا من أسوأ ما يكون أن ترى امرأة رجلة، وهذا من أسوأ ما يكون أن ترى رجلاً مخنثاً. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المترجلات من النساء، ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال، لأن الله عز وجل خلق الذكر وخلق الأنثى. وإن تعجبوا يا أيها الإخوة فاعجبوا من طرح موجود الآن على مستوى العالم، يقولون فيه: إن الله لم يخلق رجلا وامرأة، الله خلق كائن بشري، لكن المجتمع هو الذي يجعل الرجل رجلا والمرأة امرأة. ويقولون هذا تفكير نمطي، ولا بد من إزالة هذا التفكير النمطي. ليش أنتم تنظرون إلى المرأة أنها أنثى؟ ليش تنظرون إلى الرجل أنه ذكر؟ حق عليكم وفيكم تقلبوا الآية، انظروا إلى المرأة أنها رجل، وإلى الشاب الصبي أنه بنت، بيقوم بيصير. يعني بيقولوا مثلا، يعيبون علينا، ليش بتشتروا لأولادكم لما بيكونوا صغار، لبناتكم ليش تشتري لعروس؟ ليش تشتري لفلة؟ وليش بتشتري لابنك سيارة، لعبة سيارة؟ يعني انت ساويت ابنك ذكر وساويت بنتك أنثى، وإلا هو الله خلق كائن بشري. طيب ما الله عز وجل قال خلق الذكر والأنثى. كل أبحاث الطب الجسدي والنفسي تقول بأن المرأة مختلفة عن الرجل، سواء في هيكلها الجسمي الفيزيولوجي والوظائفي، وسواء في أمور نفسية يختص الله تعالى بها المرأة من أجل أن يعني تمضي في وظيفتها في الحياة، واختص بها الرجل من أجل أن يمضي في وظيفته في الحياة. لكن الآن يوجد طروحات يا أيها الإخوة من أجل إلغاء هذا الأمر. خلاص أخي، أنتم عاملوا المرأة كأنها رجل، تقول كما يقول الرجال، وتدخل حيث يدخل الرجال، وتخرج حيث يخرج الرجال، ولا تعير اهتماما لأنوثتها. ومن أقبح ما في المرأة أن تفقد أنوثتها، والحقيقة هي تخسر وجودها يوم تخسر أنوثتها، كما أن الرجل يخسر وجوده يوم يخسر رجولته. الله خلق ذكر وخلق أنثى، صحيح نحن متساوون كبشر، صحيح نحن متساوون أمام الله عز وجل في الحساب، كل منا في واجباته رجل وامرأة، صحيح نحن متساوون أمام الله عز وجل في مسؤولياتنا على ما كلفنا به، صحيح، لكن الله خلق رجلا ليمارس أعمالا خاصة بالرجال، وخلق امرأة لتمارس أعمالا خاصة بالنساء. أما الحقيقة عندما تزاحم المرأة الرجل أو يزاحم الرجل المرأة فقد صار هناك فوضى في المجتمعات، وهذا ما أوصل المجتمعات غير المنضبطة بشرائع السماء إلى الفوضى في العلاقات الجنسية، حتى صار رجال يكتفون ببعضهم البعض، نسأل الله السلامة، ونساء تكتفين ببعضهن البعض. من هذه الفوضى السيئة التي قال الله تعالى عنها في القرآن الكريم: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. فيا أيها الإخوة، الإسلام جعل للمرأة حقوقا تساوي حقوق الرجل على أساس أنها امرأة. فسامحوني أيتها الأخوات، لا تأتين امرأة في البيت تريد أن تنازع زوجها القوامة لتقول له: أنا وأنت زي بعضنا البعض. صحيح أنت وهو متساوون أمام الله في المسؤوليات وفي الحقوق وفي الواجبات، لكن الله عز وجل أعطاه، قال: الرجال قوامون على النساء، أعطاه درجة القوامة. وهذا من كمال التشريع الإسلامي. الآن في أي مركب لازم يكون هناك في ربان واحد، في أي طائرة لازم يكون في قائد لهذه الطائرة واحد، في أي مستشفى لازم يكون في مدير واحد، في أي باخرة لازم يكون قائد للمركب واحد. فلماذا لا ننازع ربان الطائرة طائرته، أو ربان السفينة سفينته، أو مدير المشفى مشفاه، ثم تريد أو يأتي من ينفخ في روع المرأة وينفث سمومه يريد منها أن تنازع زوجها إدارته للبيت؟ أنت وهو مشتركان في الأجر، نعم، أنت وهو مشتركان في المسؤولية أمام الله، نعم، لكن الله عز وجل جعل له رتبة، تماما كما جعل لك رتبة في بعض الأمور. يعني الآن في الإسلام، جاء الإسلام ليقول: لو أن امرأة مثلا حصل خصام بينها وبين زوجها، حضانة الأولاد لمن؟ مباشرة للمرأة. حضانة الأولاد مباشرة للمرأة، لماذا؟ لأن النساء أقدر على رعاية أطفالهن الصغار وبناتهن الصغار منهن من الرجال، فلأن لك هذه المزية أعطاك الإسلام هذا التكليف، ولأن له تلك المزية أعطاه الإسلام ذلك التكليف. حقوق المرأة مسألة عند عالم الإسلام والمسلمين في الأصل غير موجودة، لأن النساء شقائق الرجال، وهكذا كان يتعامل الصالحون، وهكذا لا زال الصالحون يتعاملون مع بناتهم ومع زوجاتهم ومع أزواجهم، وتتعامل الصالحات مع أزواجهن. لكن هذه خدعة تأتينا من الغرب، لأنهم عندهم في كل 12 ثانية في أمريكا تضرب امرأة حتى القتل، كل 12 ثانية. يعني الآن صلوا الدرس ربع ساعة بديان، الله أعلم كم امرأة تضرب، مش ضرب هيك، تضرب حتى القتل. وهذا الإحصاء يا أيها الإخوة ليس إحصاء يعني صنع في البلاد العربية ولا في البلاد الإسلامية، هذا إحصاء يأتي من عند القوم. من أجل ما يحدث عندهم من هذا التفلت، هم صاروا بحاجة إلى أن يقولوا للمرأة: تعالي نازعي هذا الرجل حقوقك. أما في الإسلام تأتي امرأة، هذه خولة بنت ثعلبة، تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحاوره وتجادله وتعيد مقالتها، وينزل الله تعالى من السماء سورة مطلع آياتها في إثبات حق هذه المرأة. بل إن هذه خولة رضي الله تعالى عنها تمر الأيام ويكبر بها السن أكثر وأكثر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يلحق بالرفيق الأعلى، ويتولى أبو بكر الخلافة، ويتولى عمر الخلافة، وعمر مع أصحابه يمشون، وعمر وما أدراك ما عمر، يعني عمر كان له هيبة، ما بدري إذا مرة قلت لكم شيئا، عمر هو في الأصل يعني جسمه على ما وصف في الكتب يعني يعطيك الهيبة، هو رجل طوال بعيد ما بين المنكبين، أصلع كث اللحية، هذا شكل، وأعطاه الله هيبة كمان لعمر لانضباطه بالشرع. ولشدة هيبة عمر قال مرة كان الحلاق يهذب لحية عمر فتنحنح عمر، اجته السعلة قال فبال الحلاق. فظيع. مرة عنده هذه الهيبة، تخيل سيدنا عمر رضي الله عنه مع مجموعة من الصحابة يمشي، توقفه هذه المرأة العجوز خولة، هذه المسنة توقفه تقول له يا عمر كنت عميرا فصرت عمر فصرت أمير المؤمنين عمر فاتق الله يا عمر، وراحت قال تحدثه ويقف لها، يقول الناس ما يعرفون من يمشي مع عمر، يقولون يا أمير المؤمنين تقف لهذه المرأة العجوز، قال والله لو أوقفتني طيلة النهار لوقفت. أتدرون من هذه؟ هذه امرأة خولة بنت ثعلبة سمع الله لها من فوق سبع سماوات، أفلا يسمع لها عمر؟ هذه هي المرأة في الإسلام، ما في عندنا نحن صراع، بل أكثر من هيك. أسألكم بالله كلكم، كثير منا الحمد لله يعني والدته موجودة أو جدته موجودة، كيف تعامل الجدة في بيوتنا؟ يا رجل الجدة آمرة ناهية، ملكة العائلة كلها بتقول، هلأ كلاتنا جداتنا بتقول يوم الجمعة كلكم بتجوا لعندي، نكون نحن عنا مشوار، عنا مواعيد، عنا خطاب، عنا دروس، عنا التزامات، عم بقلكم بتجوا بتتغدوا كلكم هون، بدنا كلاتنا نروح من أجل هذه المرأة المسنة الطاعنة في السن. هذه هي المرأة في الإسلام. أكثر من هيك كثير منكم، ما بدري إذا في حدا بيناتنا ما نال هذا الأمر وهذا الشرف وهذا الفضل، كثير منكم قبل رجل أمه، أمك امرأة، هكذا الإسلام، هكذا الإسلام يقبل الرجل رجل أمه. شو شو صار بالمرأة بالإسلام؟ بنتك عندما تأتيك بنت صغيرة يعني أنت تشفق أن تقبلها، بنت الصغيرة هيك اللي محمولة تشفق أن تقبلها من رقتها، هذه هي المرأة في الإسلام. ما عندنا نحن في الإسلام الزوجة الأخت لها مكانة عالية، مشان واحد من الشباب بكرة بس بده يتزوج، يا رجل بيجمع 20 رجال من خيرة رجال عائلته و20 رجال من خيرة رجال عائلته مخطوبته، وكلهم بدهم يجتمعوا مشان يقولوا له لأبوه للعروس زوج ابنتك لفلان. بقى خطرة كنت رايح أحضر كتب كتاب، فعلا دخلت فيعني أهل العريس جايين شي 20 رجال، رجال يعني ممن يعجبكم من الرجال مكانة وفضلا وعلما وأدبا وخلقا ووجاهة في البلد. وذهبنا إلى بيت العروس، كمان بيت العروس استقبلنا قريب 20، استقبلنا 20 رجلا كمان من وجهاء البلد وتجارهم وأعيانهم وعلمائهم، الله أكبر شيء 40 رجل جالسين. هلأ لما بده يصير العقد، بده يصير هلأ العقد إنه فلان بده يتزوج بنتك فلانة يا أبو فلان، قال على بركة الله قلنا له إذا سمحت بس بدنا نسمع موافقة البنت. بقى ما تأخذني يعني مين البنت؟ هدول 40 رجال كل واحد يعني بيحكم، يعني يحكم آمر ناهي، وكلهم يعني هاد 40 وهاد 50 وهاد 30 ولهم مكانة اجتماعية. هلأ بده يروح فضيلة الشيخ يسأل بنت عمرها 18-19 سنة، باين عليكم 20 رجال هون قاعدين بدنا نسألها. المهم قلنا له إذا سمحت بدنا نسأل البنت ويعني نرى توكيلها لحضرتك. فالبناء طابقين، الرجال جالسين في هذا الطابق، صعدت أنا وأخين من الحاضرين أو 3 مع والدها، النساء بالطابق العلوي الدور الأعلى. فطلعنا البنت الفتاة من خلف الباب يعني كلمتنا، قلنا لها يا بنتي فلان الفلاني قادم ليعقد عليك بمهر مقداره كذا وكذا، أنت موافقة؟ قال إيه موافقة. أنت موكلة أبوك بأنه يعني بإبرام العقد عنك؟ قال إيه موكلة. ف فرجعت ما أنا ده تحت جالسين الرجال وجالس العريس يعني عم يتسامر وريس منهم. فلما نزلنا أردت يعني هيك أن أضحك العريس، قلت له حميد ربك إنه وافقت. بس صدقوا يا أيها الإخوة، هلأ لو نحن منطلع ومن إلا يا بنتي جاي فلان يعقد عليك أنت موافقة؟ بتقول لا، 40 رجال بيرجعوا على بيوتهم، كلنا بنرجع من عند الشيخ وطالع أو نازل ترجع، هي بتقول إيه أو بتقول لا. هذه المرأة يعني في الإسلام يا أخي في مكانة عالية جدا للمرأة، ما عندنا هذا الصراع. فلا يوغر صدر رجل تجاه المرأة تجاه زوجته، ولا يوغر صدر امرأة كمان تجاه الرجال وتجاه زوجها، من أجل كأنه أن يصنع يعني صراع موهوم بين أفراد المجتمع ذكرهم وأنثاهم. فهذا كان بقي لنا من الدرس الماضي وقفة عند مطلع هذه الآيات. آيات اليوم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين، يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. إن الذين يحادون الله ورسوله، المحادة هي المعاداة والمخالفة، وأصلها أن تكون في حد في طرف ويكون الله تعالى ورسوله في طرف آخر. أصل المحادة إن الذين يحادون أن تكون أنت في طرف شيء لا سمح الله، وأن يكون الله ورسوله في طرف آخر على النقيض. كيف يحادد الإنسان الله؟ يحادد كتابه، يعني الله يأمر بشيء في القرآن الكريم لا سمح الله، ويجي واحد يوقف في الطرف النقيض. كيف يحادد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بأمر وهو يقف بالطرف النقيض. هذا بيكون من هؤلاء الجماعة، إن الذين يحادون الله ورسوله، يعني يحادون الله في كتابه ويحادون الرسول في سنته. يعني إن الذين يخالفون، إن الذين يعادون، إن الذين يتركون، إن الذين لا يعملون بالقرآن والسنة بأمر الله وبأمر رسوله. الله عز وجل قال كبتوا كما كبت الذين من قبلهم. كبتوا يعني أهلكوا، ويعني أصابهم الخزي، ويعني عذبوا، ويعني لعنوا. وأصل الجملة سيكبتون، إن الذين يحادون الله ورسوله سيكبتون كما كبت الذين من قبلهم، لكن العلماء قالوا أخرج الكلام بلفظ الماضي تقريبا للمخبر عنه. هي أصل الجملة، إذا بدي يعني افرد هذه الجملة، من يخالف الله ورسوله سيعذب، سيخزى، سيهلك، لكن الله عز وجل أخرج الكلام بلفظ الماضي مو بلفظ المستقبل، ما قال سيهلك سيخزى، قال أهلكوا أصابهم الخزي، كبتوا بلفظ الماضي، هذا مبني المجهول. قال أخرج الكلام بلفظ الماضي تقريبا للمخبر عنه، يعني ما تظن بأن هذا الأمر بعيد جدا، الأمر قريب حتى كأنه صار من الماضي، يعني 100% مقطوع به. أنا يا أيها الإخوة، الآية الحقيقة خطيرة، إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. أنا ذهبت وفتحت القرآن الكريم وبدأت أجمع فيه آيات فيها أوامر من حضرة الله تعالى لنا، وقلت تعال نشوف كل واحد بيناتنا هو بنفس الطرف الذي فيه آيات القرآن، لما لا سمح الله آيات القرآن بطرف هو واقف في الطرف الثاني، آيات القرآن بحد هو بالحد الثاني. يعني هذه الطاولة لها حد على اليمين وحد على اليسار وحد من الأمام. طيب هلأ إذا كانت آيات الله ورسوله في الحد اللي على اليمين، أنت وين واقف؟ على أنه حد؟ على أنه طرف؟ إذا واقف على نفس الطرف اليميني معناه تمنيح، أنت مو من الذين يحادون الله ورسوله. بس لا سمح الله إذا واحد لا تارك لهدول الآيات أو يعلم لا يعلمهم أبدا أو يعلمهم وبيقول لك أخي أنا ما بدي ساويهم، معناته هذا رجل واقف بحد والله ورسوله بحد آخر، نسأل الله السلامة. أنا يا أيها الإخوة ذهبت إلى سورة من سور القرآن وبدأت أقرأ فيها في أوامر من أوامر الله تعالى، وقلت والله بدي أقرأها على هؤلاء الإخوة والأخوات، وتعالوا نشوف نحن بنفس الطرف لما لا سمح الله شي واحد بيناتنا جهلا أو يعني هو لا يريد أن يحادد الله ورسوله بس عمليا هيك عم بيصير، لازم أنا أطلع حالي، لأنه الله عز وجل قال كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، أخزوا وهلكوا وعذبوا ولعنوا كما لعن الذين من قبلهم. ثم قال الله تعالى وقد أنزلنا آيات بينات، يعني أخبرناكم بسير أقوام قبلكم حادوا الله ورسوله وكبتناهم، واضحات. الله حدثنا عن قوم لوط وماذا فعل بهم، حدثنا عن قوم صالح وماذا فعل بهم، حدثنا عن قوم شعيب وماذا فعل بهم، وحدثنا عن أقوام. أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. نحن بفضل الله يا أيها الإخوة مؤمنون بحضرة الله عز وجل، وما في أحد بيننا لا ذكرا ولا أنثى يريد أن يبارز ربه بالمعصية، وهذا فضل من الله عز وجل، إنه ما أحد يعني يعادي كلام الله ويعادي كلام رسوله الحمد لله. بس الحقيقة في مرات خشية إنه أخي أنا عم خالف رب العالمين جهارا نهارا، هي تخالف رب العالمين جهارا نهارا، هي في حد في طرف وكلام الله وكلام رسوله في طرف آخر، وبيوصل الحديث وبتوصل الآية وبيقول أنا هيك خلص خلص تركوني أخي أنا هيك بدي أبقى. نحن نخشى أن يدخل هذا المرء، نخشى في معنى هذه الآية. طيب الله عز وجل قال في سورة البقرة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. هلأ هذه الآية في هذا الطرف، إذا أنت أو أنت الحمد لله من جماعة أقيموا الصلاة، إذا أنت بنفس الحد ونفس الطرف نعم الحمد لله، إذا أنت من جماعة آتوا الزكاة معناته الحمد لله بنفس الطرف، إذا من جماعة واركعوا مع الراكعين نفس الطرف. بس هلأ إذا في مسلم ما بيصلي إلا برمضان ويعني بيقول ما بعرف، لا بيعرف الصلاة معروفة يعني ما بدأ أحد يتكلم فيها. إذا في مسلم ما بيصلي إلا يوم الجمعة لسبب، لأي سبب من الأسباب، مهم بالنتيجة هو ما بيصلي، بيقول لك أنا بس يوم الجمعة بيجي على الجامع. معناته نحن منخاف يكون هو في طرف وآيات الله ورسوله في طرف آخر، نخاف إن الذين يحادون الله ورسوله. طيب إذا كنت أنا مسلم عم بدفع زكاتي منيح، معناته أنا وكلام الله في طرف واحد. بس إذا أنا عم بتهرب من زكاة المال تبعي، عم بتحايل مشان انسحب من زكاة المال، عم بقول له للمحاسب يخرج لي بعض بنود وبعض أقلام وبعض فقرات من بنود المحاسبة مشان أطلع من زكاة المال، معناتها في مشكلة، لأنه الله هيك بده. الله عز وجل قال آتوا الزكاة، هي وحدة. قال الله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. أيوة أنتم تعلمون، يعني تعلمون الحكم الصحيح وتعلمون أنه هذا حرام وتعلمون في اعتداء على المال الآخر، عم تدفع رشوة أنت مشان تأخذ حق غيرك وتعلم وما لك تعلم. الله قال لا تساوي هيك. هلأ إذا واحدنا لا سمح الله عم بيساوي هيك، معناته هو في طرف، هو في حد وكلام الله في طرف آخر. والآية تقول إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، يعني سيكبتون. بس لا تظن أنه هذا الأمر هيك يعني خبر عم يتكلم، لا لا، أخرجه مخرج الماضي تقريبا للمخبر عنه. وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. يا أيها الإخوة والله يعني عجيب، في داخل هذه الأزمة وفي داخل هذه البلية وفي داخل هذه الشدة وفي داخل هذا المصاب، غريب إنك بتسمع مثلا شخص جايب شو كونتينر مشان مولدات مثلا أو شواحن كهربائية أو عدد الآن يحتاجونها الناس لحاجة لهم، وبتشتغل مرة واحدة بس، وهو بيعرف وهم يعلمون، يعني مو ما بيعرف إنه أخذها على أساس بضاعة جيدة، لا لا لا، هو أصلا راح لهنيك وقايل لهم بدي سكراب، وسكراب سيء، وكمان سكراب يعني عليه شوية ضوء، لا لا سيء تعطوني إياه أخي، نحن هيك هيك جماعتنا بياخذوا السيء. وعم نروح يروحوا العباد يشتروا من عندهم، والحقيقة يجرحون في قلوبهم ويدعون عليه، ولو ما دعوا الله عز وجل قال ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. مشكلة هذا الشيء، الله يقول هيك، هو يقول أخي هلا هيك الوقتنا هيك بده، طيب معناته هو في حد، وكلام الله تعالى في حد آخر. هذا مثال يعني على سبيل المثال، ما معقول إنه الواحد يأخذ أنينة غاز بيلاقي في قلبه مي. طيب هذا الذي فعله يعني مو مسلم؟ ما معقول واحد اشترى شيء من البطاطا لا بقلبه حجار بالنص هيك طين، لأنه هيك بالكيس يعني بالشوي. ما معقول بيشتري صندوق البرتقال تحت مفحم ومعفن وفوق البرتقال الجيدة. سامحني بالنتيجة من يفعل هذا الكلام مسلم، يعني احنا ما عم نروح نجيب من عند اليهود، عم نجيب من عند المسلمين. طيب كيف يحدث هذا وفي أزمة وفي بلية وفي شدة؟ قلت لكم مرة واحد من الإخوة عمل عند محل منظفات، طلب إليه صاحب ببيع منظفات بالفرط بالكيلو، يعني مو علب، منظفات دواء الغسيل تبع الغسالات، طلب إليه صاحب المحل أنه يخلط مع دواء الغسيل ملح. هو ما عرف ليش، يعني هذا بيفيد بالغسيل الملح مثلا بيبيض الغسيل أكثر، الملح تقيل ورخيص وبنحط بقلب هالدواء الغسيل وربي يسير. طيب وهذا الرجل مسلم، صاحب المحل وصاحب المتجر مسلم، كيف يفعل هيك؟ إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا. يا أيها الإخوة، هذا من جهة، لكن من جهة تانية بتلاقي أناس عندهم انضباط بالشرع عالي، عندهم خوف على مصلحة الزبون عالية، عندهم مراعاة لحالة من يعمل عندهم عالية جدا، عندهم انضباط بالشرع عالي. هؤلاء بنفس الطرف الذي فيه آيات الله تعالى، بس الحقيقة الأولانيات هن بطرف وكلام الله بطرف. كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، هي الآية الثانية. قال الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. كل واحدة بتطلق مطلوب إليها أن إيش؟ تتعبد الله تعالى بعدة تقضيها في بيت الزوجية ثلاث دورات شهرية على التقريب ثلاث أشهر، إذا كانت حامل حتى تضع حملها، وإذا مو حامل ثلاث دورات شهرية، وإذا كانت بلغت سنا كبيرا فاتتها الدورة الشهرية، أو كانت صغيرة لا تأتيها الدورة الشهرية، أو بمرض من الأمراض لا، فهي ثلاثة أشهر، هذه عدة المرأة في حال الطلاق حتى تضع حملها إذا حامل، وإذا تأتيها الدورة الشهرية ثلاث دورات شهرية، وإذا ما عندها دورة شهرية ثلاث أشهر، وتقضي العدة في بيت الزوجية. والله قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن. إذا قالت لا ما بدي، هزل لي بدني وزعجني، وإذا ما عاد يشوف ظفري، واصلا مو بس هيك، انا بدي امي كمان دقت لي تليفون وقالت لي تعي، ومو بس هيك ابي بعت لي كمان، ابي اتصل باخي وليكو اخي تحته عم بزمرني بالسياره. طيب الله عز وجل عم بيقول يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء، هن الثلاثه الاب والام والبنت، بيقول نحن ما بدنا نتربص ثلاثه قروء، بدنا ننهي الشغله هلا. معناته سامحني، كلام الله في طرف وهم في طرف آخر، إن في حد وكلام الله تعالى في حد آخر. والآية تقول إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. طبعا يا أخواننا في حكمة بالشريعة عالية جدا. ليش الإسلام أمر إذا امرأة طلقت أن تبقى في بيت الزوجية؟ لأنكم تعلمون أن أكثر من 90% من المطلقين يطلقون اليوم وبعد 3 أيام لما بيروقوا يفكرون بالمراجعة ويذهبون هم الحقيقة يذهبون إلى شيوخ إنه شو طريقة في أنا قلت هيك الكلمة بقدر يعني راجع وما بقدر راجع زوجتي. طيب لما بتكون هذه الزوجة بقيت جالسة في بيت الزوجية يعني ألا أنت طالق فبقيت قاعدة هلأ عندها 3 أشهر بدها تقعد تقريبا ببيت الزوجية. إذا بعد 3 أيام هو راق وهي رائت هو تراجع عن فكرته وهي تراجعت عن فكرتها بصير المراجعة سهلة. إذا قال رددتك إلى عصمتي خلاص ما هي بالطلقة الأولى أو بالطلقة الثانية مش الحال انحلت المشكلة وما دري حدا فينا وما خبروا الناس إن فلانا انطلق فلانا وأهله وأهله ما دريوا وبقيت هي في احترامها وهو في احترامه. بس المشكلة بقى هيك الشرع يريد لأنه بيعرف بأن عددا من الناس يزلون تزل ألسنتهم. لكن المشكلة لما هي بتدق لأمها تليفون وبتقلها شايفة يا ماما طلقني وأما بتقلها تعي لعندي ولما بيجي أبوهن على الغداء بلاقيه عم تبكي لما بلاقيه عم تبكي زوجته بتقله القصة والأب بيقول للأخ. هلأ بعد 3 أيام هذا الرجل رأى الزوج وهي رأيت اتصل فيها قال له والله شايف أنا أخطأت لازم نرجع. قالت له إيه والله خلاص بدنا نرجع. أما بتقول له مع مين عم تحكي؟ تقول له أمي تستحي يعني ما بتخجل والله مع أبو فلان زوجة يعني. تقول له إيه هاتي السماعة. هلأ بتاخد سماعة هلأ ما بترضى الأم لا ترضى يعني تشعر بأن ابنتها أصيبت عفوا بمصاب جلل ما عاد ترضى. هلأ صار بدنا نقنع الحماية أنه يا مرت عمه خلاص سامحينا زرعي يبدأ لنا بس نخلص من الحماية بدنا نجيب عمه كمان يا عمه ما تأخذنا وبس نخلص من عمه بدنا نجيب ابن عمه وكذا. كانت المشكلة بين 2 فحلها سهل جدا. هلأ صارت بين 3 من هون وكمان إذا هو راح قال لأبوه أمه وإخواته صار 3 من هون عود عقليا يعني المشكلة بين 6 حل أصعب كتير منها من بين 2. لذلك الإسلام بده يخلي الأمر هيك مغلق داخل البيت. إذا حدث لا تتصلي بأهلك ولا تقلي لهم تليفون خلاص اجلسي في بيت الزوجية اقضي عدتك في بيت الزوجية. فالآية تقول والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. طيب هلأ لذلك يا أخوات نحن لازم نتدرب هيك. في مرات الرجال هم الذين يخطئون يأمرها أن تذهب إلى بيت أهلها والله عز وجل لا بده تقضي المرأة العدة في بيت الزوجية. طيب قال الله تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. هذه الطلاق مرتان احذروا شو تفسيرها. قال المفسرون الطلاق مرتان يعني الطلاق مرة فمرة بمعنى لا يحل لأحد أن يقول لزوجته أنت طالق 3 ولا يحل لأحد أن يقول لزوجته أنت طالق 2. الله قال الطلاق مرتان يعني مرة فمرة بدك تطلق ماشي قل لها اليوم أنت طالق خلص. إذا عدت لبعضكم عدتوا ما عدتوا ماشي الحال. هب إنك رجعت لها ورجعت لك وبعد 4-5 سنين أردت أن تطلق قل أنت طالق بس مر. هي معنات الطلاق مرتان يعني مرة فمرة. من هون قال العلماء كل واحد بيقول لزوجته أنت طالق 3 أنت طالق 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 أنت طالق بعدد فرقونات قطار كل ما حللك شيخ بحرمك شيخ أنت طالق. يا لطيف في كلمات والله عجيبة مرات بيجينا ناس يسألونا هيك في توقف الطلاق لكن منين منبعي القصة يا رجل منين يعني الله أكبر. كل هؤلاء الذين يقولون هيك عصات الله عم بيقول الطلاق مرتان هو عم بيقول لا أنا الرجال هون طلاق هيك مثل ما عم بحكي. والله يا أخواننا هذا شيء يضحك من جهة بس يؤلم. شو هاد الله ورسوله في طرف وفي عباد بالطرف الثاني بنوب رايح في مكان بعيد لا يرضى عنه الله ولا يرضى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب شو النتيجة؟ إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم. نسأل الله السلامة وقد أنزلنا إليك وقد أنزلنا آيات بينات في سوابق جرت مع العباد والبلاد أفرادا وأسرا ومجتمعا. طيب يا أخواننا هلا لا سمح الله لكون، وإذا استعرضنا آيات مثلا، والله واحد من المفتين مرة في هذه البلدة يقول كلمة يعني الحقيقة مخيفة هذه الكلمة. هو قال أنا بعمري ما رأيت إنسانا أراد طلاقا، هو يقول هيك، إنسانا أراد طلاقا وطبق هذه الآية تسريح بإحسان. مؤلمة جدا والله لما قال هيك، كنا في حفل عرس وقال يا لطيف أنا بعمري، هو يقول. هلأ أنا وجدت في أناس لا طلقوا والحقيقة بشكل محترم وبشكل منضبط بالشرع، وهي إنسانة محترمة وعائلتها محترمة وعائلتها خلاص، ما هو الطلاق حل لمشكلة وليبقى الود الحقيقة بين الأسر. بس لما نحن لا نفهم إيش يعني زواج ولا نفهم ما معنى طلاق، بصير هذه المشكلة ما قال هذا الشيخ. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. عنده عامل بالشركة، لما صار زواجه هذا العامل هو اشترى له البيت، هو قدم له غرفة النوم، بس يا حرام يعني ما خلى في وجهه ماء لهذا العامل. بعد حين كل فترة والتانية بيقول له البيت الذي اشتريت، الغرفة النوم الذي اشتريت، يعني تمنى هذا الشاب أنه ياريته ما تعرف على هذا الإنسان. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. هذه المعاملات يا أخي تبع الفائدة فيها ربا. يا أيها الإخوة، هذا استعراض لآيات، وهلأ بإمكانكم أن تستعرضوا لأحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم تعرفونه. مطلوب مني أنا كيف لأوم أنا لا سمح الله يعني أنا في طرف والقرآن والسنة في طرف آخر، وإذا ما كنت هيك لي يعني أنا كيف بحمي نفسي ما أقع هيك يوما من الأيام، وإذا كنت هيك كيف بدي أطلع. مطلوب إليك ثلاثة أمور، أولها الإكثار من ذكر الله تعالى. يا أخواننا قد ما بتقدروا يا أيها الأخوات أكثروا من ذكر الله، لأن ذكر الله يجلو قلوبكم، والقلب هو بيت الرب، والقلب إذا عاش بصير بيفهم عن الله أوامره، وبصير إذا قرأ أقيم الصلاة يعلم من قائل هذه الكلمة، من الآمر. والقلب إذا قرأ فإمساكم بمعروف أو تسريحهم بإحسان يعني يلتزم بهذا الأمر، لأنه يعلم بأنه من لدن حكيم خبير، حكيم عليم، من لدن رب العالمين. بس بده يكون قلب عايش. أما القلب الميت بيقرأ هيك، بيسمع بالراديو، بيسمع بالتلفزيون بالأقنية الفضائية، بيسمع إذا ذهب إلى تعزية، بس ما عم يفهم شيئا. فمطلوب ثلاث أمور، أولا أكثر من ذكر الله تعالى حتى تجلى هذه القلوب، حتى نفهم عن الله تعالى أوامره، ونفهم عن الله عز وجل نواهيه، وحتى نزداد قربا لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مطلوب ثانيا مجالس العلم، لحوقك بمجالس العلم. والله يا أيها الإخوة أيها الأخوات، هذا مجلس العلم الذي تحضرون، ومجلس العلم الذي نحضر، ومجلس العلم الذي نلحق به جميعا، هذا سبب لزيادة القرب من الله. وإلا لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس مني إلا عالم أو متعلم؟ أنا ما بعرف، ما بيقربني ولا يجي لعندي، ليس مني إلا عالم أو متعلم. مستحيل أن تصل إلى الله بدون العلم. مستحيل واحد مسلم ما له مرجعية علمية، ما له مجالس علم، ما له دراسات في هذا العلم الشرعي حتى يعرف ماذا أمر الله وماذا نهى الله. أما كيف أنا إذا لا أعرف الأمر؟ كان واحد من الصالحين قال كيف يتقي من لا يعرف ما يتقي. هلأ في عدد من الناس هلأ اللي بيقول طالق بالثلاثة بيقول لك والله ما بعرف، أنا أول مرة بسمع هي إنه ما بصير طالق بالثلاثة، والله طول عمري بشوفها بالمسلسلات المصرية. أنا مرة والله اتبعت يعني ليش نحن هيك، ليش بيقولوا الناس يعني فعلا منين علقت هي فينا إنه طالق طالق طالق، منين جبناها هي؟ والله هي لقطات تمثيليات هذول وأفلام هيك من كتر هيك يعني فيها المواقف، المخرج قال له للممثل الأول هيك، مع التكرار مع التكرار خلص. حتى صار بعض الناس إنه بفكر إنه إذا ما قال معناته يعني الثالثة التباتة هيك فكر إذا ما قالوا ثلاثة ما بتعلق الشغلة، لك يا حبيبي من أول مرة بيمشي الحال. بس يا حصرتي ما بيعرف فعلا السبب يا أخي الحق بمجالس العلم. مطلوب منا ثلاثة أمور: واحد الإكثار من ذكر الله، اثنين اللحوق بمجالس العلم، ثلاثة محبة الصالحين. لما أنت هيك بتكون بتحب الصالحين، تجالس الصالحين، تماشي الصالحين، تنطبع بأخلاقهم، تنطبع بأعمالهم، تنطبع بالتزاماتهم. أما لا سمح الله إذا رفقاتك من كل يعني شكل ولون، مما يرضي الله ومما لا يرضي الله، إذا رفقاتك من الفتيات كلهن مثلا لا علاقة لهن لا بالعلم ولا بالصلاح ولا بالذكر، ما بلاقيك غير تطبعتي. الصالحون قالوا: الطبع يسرق من الطبع. قالوا: عدوى الروح إلى الروح أسرع من عدوى الجسد إلى الجسد. لذلك ذكر الله ومجالس العلم ومحبة الصالحين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.